إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 54 على 136 في بيان كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. أعود إلى إحدى السعادتين في هذه الدنيا، فإن السعادة في هذه الدنيا سعادتان: سعادة العلم النافع وسعادة العمل الصالح. قد توقفنا عن هذه الدروس في 20 شعبان لهذه السنة 1445 من الهجرة، ونعود اليوم 10 شوال، وذلك بعد موسم عظيم من مواسم السعادة والسعادة بالعبادة. فهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وهذا هو العمل الصالح، وعالما ومتعلما. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. ونعوذ بك اللهم أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. قد وصلنا في صفة الصلاة إلى ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه، فهذا مما يتعلق بركن القعود. الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود، وفي ركن القعود نعرف 3 أمور: حكمه، صفته، أذكاره. أذكاره وفيها التشهد وفيها الدعاء قبل التسليم. فهذا فيما يتعلق بصفته، صفة القعود في الصلاة. وأهل العلم اختلفوا في ذلك على 3 أقوال ترجع إلى صفتين: الصفة الأولى الافتراش، وذلك أنه يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها، فسمي الافتراش من أجل هذا، يفترش قدمه اليسرى، يفرشها يجعلها كالفراش. يقعد عليها وينصب رجله اليمنى. والصفة الثانية التورك، كما أن الأول سمي الافتراش لأنه يفترش قدمه اليسرى، فالثاني يسمى التورك لأنه يقعد على وركه، والورك هو أعلى الفخذ، الفخذ ممتد بين الركبة والورك، فلأنه يجلس على وركه فسمي تورك، وهو إذا جلس على وركه فإذا لا يجلس على إيش؟ على قدمه، فإذا أين تذهب قدمه؟ ها؟ يقدمها إلى الأمام حتى لا يجلس عليها، يقدمها إلى الأمام ويخرجها في نفس جهة القدم اليمنى. فهاتان صفتان. فالفقهاء اختلفوا في الصفتين على ثلاثة أقوال. كيف ذلك؟ هما صفتان وثلاثة أقوال. نعم، كيف ينتج هذا؟ منهم من يقول بالافتراش في كل القعدات، كل افتراش، وينكرون التورك، ينكرونه مع أنه ثابت في صحيح البخاري، لكن طبعا الفقهاء قديما يعني قبل البخاري، نعم. ومنهم من قال بالصفة الثانية في كل شيء، كل شيء، حتى بين الإيش؟ حتى بين السجدتين، فيتوركون في جميع القعدات. ومنهم من يعني أخذ الصفة الأولى في موضع والصفة الثانية في موضع آخر. فقالوا بالصفة الأولى الافتراش في ماذا؟ في الصلاة التي فيها تشهدان. قالوا التشهد الأول افتراش، والتشهد الثاني تورك. وسيأتينا الاختلاف الذي بين الشافعي وأحمد في هذا. فمذهب أحمد الافتراش في الأول والتورك في الثاني، وله قول كقول الشافعي في الصلاة التي فيها تشهد واحد، تشهد أخير، فيتورك. فالإمام أحمد له قول بالتخيير في صلاة الصبح مثلا، إن افترش فبها ونعمة، وإن تورك فبها ونعمة. الشافعي عنده التورك في التشهد الذي فيه التسليم، طالما فيه التسليم فإذن يتورك، وهو من جهة النظر قوي. لماذا؟ لأن التشهد الأخير تشهد طويل، تشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فهو إذا جلس على وركه يكون أروح له، بخلاف التشهد الأول. التشهد الأول السنة فيه الاكتفاء بالتشهد، فهو قصير، فيناسبه ماذا؟ فيناسبه الافتراش، لأنه يعني لا يتعبه، وهو أهون إيش؟ أهون لإيش؟ لقيامه، لأنه سيقوم، ما بيسلم سيقوم، فهو أهون لإيش؟ أهون لقيامه. الصفة الأولى الافتراش عليها أبو حنيفة وأهل الكوفة، ما عندهم إلا افتراش، والطحاوي رحمه الله يعني لما ذكر حديث أبي حميد قال فسد حديث أبي حميد، قال فسد لما ذكر له إسنادا معينا وقال ففسد حديث أبي حميد، وبقي حديث وائل بن حجر. حديث وائل بن حجر هو المعتمد عندهم. مالك رحمه الله أخذ التورك، وسنذكر يعني مستنده في هذا. فالمهم أنك تعرف قصة هذه المسألة، المسألة تعتبر قصة. صفتان تولد منهما ثلاثة أقوال. وكنا قد شرعنا صلى الله وبركاته في قول ابن المنذر، ووقفنا عند قوله واحتج بعض من هذا مذهبه، فمن المناسب أن نبدأ من الأول. قال أبو بكر افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، ثلاث فرق. وطبعا أصل هذا الاختلاف أيها الإخوة اختلاف الأحاديث، يعني حديث وائل بن حجر هو مستند الذين قالوا بالافتراش، فلم يأتي في حديث وائل بن حجر إلا الافتراش، وكذلك حديث عائشة. فإذن عندك حديث وائل وحديث عائشة، وأيضا يعني قد يستدل لهم بحديث ابن عباس لما كان يجلس مقعيا بين السجدتين، فقالوا له إن نرى هذا من الجفاء، فقال إنه سنة. فقولهم إن نرى هذا من الجفاء يدل على أنه كان معلوما عندهم أنه يفترش حتى لا يكون من الجفاء. فهذا بالنسبة لي الافتراش. التورك يستدلون بحديث ابن عمر إن من سنة الصلاة كذا، سنذكره إن شاء الله، ونعلق على حديث ابن عمر من أوجه وربما تكون مفيدة. فالمهم أن هذا هو سبب الاختلاف. القول الأول فسوت فرقة بين الجلسة الأولى والأخيرة، فرأت أن ينصب الجالس رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس على بطن قدمه. هذا الافتراش. فهذه سوت بين الجلسة الأولى والأخيرة. وأيضا مالك سوى بين الجلسة الأولى والأخيرة. فسبحان الله دوما إذا أنت وجدت في المسألة طرفين كما هو معلوم، هؤلاء قالوا كل افتراش فأهملوا أحاديث التورك، وأولئك قالوا التورك وأهملوا أحاديث ليش الافتراش، فيلوح لك أن القول الوسط هو الذي يجمع بين هذا وهذا، فيحمل الصفة الأولى على موضع والصفة الثانية على موضع، هذا معهود تطمئن إليه النفس في كثير من المسائل. قال: هذا قول سفيان الثوري اللي هو الافتراش. قال: وقال أصحاب الرأي، وتأمل حتى ترى هل هناك فرق بين قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي ولا لا. قال: وقال أصحاب الرأي: يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة وأيضا الثالثة في المغرب. المهم قالوا: يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها. تأمل، الأول إيش؟ يجلس على بطن قدمه، بطن قدمه يجلس عليها بأليتيه. أما هنا أصحاب الرأي إيش قالوا؟ قالوا: يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها. يجعلها بين أليتيه، يعني ليست مطرفة إلى إحداهما، وإنما يجعلها بين أليتيه. ما المراد بقولهم بين أليتيه؟ يعني هل يحشرها بين أليتيه أم أنها تكون في الوسط أم ماذا؟ إذا كان مرادهم أنها تكون في الوسط، فإذا ما في فرق بين يجلس على بطن قدمه، ما في فرق. وإذا كان المراد بالبينية أنه يعني يدخل قدمه بين أليتيه، فأظن أن هذا من رأيهم ووساوسهم، ربما زعموا أنه يسد مخرج الريح، يعني كأنه يسد دبره بإيش؟ بقدمه. فهل هذا مرادهم؟ لأن التفريق بين قولهم وبين قول سفيان الثوري، التفريق يدل على هذا. قالوا: فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها. قال: وينصب اليمنى نصبا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة. هذا واضح. فهذه الفرقة الأولى التي قالت بالافتراش في جميع القعدات، في التشهد الأول، في التشهد الثاني، وبين السجدتين، ليس عندهم في القعود إلا هذه الصفة الواحدة. قال: واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث، وذكر حديث وائل بن حجر وهو صحيح كما في صفة الصلاة الثالث 829. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي. وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به في الصلاة. إذا جاءك عالم أو رحلت إلى عالم تريد أن تهتدي بهديه بدله بسمته، فلا مانع أن تنظر إلى صلاته وأنت في الصلاة. فلما جلس افترش رجله اليسرى افترش ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى. حد مرفقه يعني وضع مرفقه على فخذه، فيكون هذا مستثنى من الإيش؟ من المجافة. الأصل في الصلاة المجافة، فهذا مستثنى. وطبعا هذا يحتاج في صفة الافتراش أن تميل، يعني أن تميل إلى الجهة اليمنى حتى يصل المرفق إلى الفخذ. وأما بالنسبة للذين يتوركون فهذا بالنسبة لهم سهل، اللي هو وضع يعني المرفق على الفخذ. تقول: ووجه الطحاوي أن هذا هو المعتمد أيضا في التشهد الأخير، وقال ماذا قال الطحاوي؟ قال: إن كان فرضا، اللي هو الافتراش يعني في التشهد الأخير، إن كان فرضا فهو مثل الجلسة بين السجدتين، لأن الجلسة بين السجدتين افتراش. قال: وإن كان سنة فهو مثل التشهد الأول. يعني يقول الذي جاء في حديث وائل بن حجر ما فيه نص على التشهد الأخير، فهو يقول القاعدة في التشهد الأخير إن كان فرضا فهو مثل ما بين السجدتين، وإن كان سنة فهو مثل التشهد الأول الذي في حديث وائل. واستدل بأن في حديث وائل يدعو بها، أنه إيش؟ نصب السبابة يدعو بها، قال يدعو بها، والدعاء إنما هو في التشهد ليش؟ الأخير. لكن يقال للطحاوي ليس يدعو بها هنا من باب الدعاء، وإنما هو من باب الدعوة. يدعو بها يعني يشير بها، يدعو أنا أدعوك أدعوك أقول لك تعال، هذا من باب الدعوة لا من باب الدعاء. هذا في شرح المعاني الأول 259. قلت: والعجيب أنه رد حديث أبي حميد إلى حديث وائل، يعني يقول حديث الصحيح في حديث أبي حميد أنه مثل حديث وائل، وأن من روى الفرق قد وهم. يقول الذي روى الفرق يقول عبد الحميد بن جعفر هذا ضعيف، مع أن الحديث في البخاري، وهو الذي روى الفرق، والذي روى الفرق فقد وهم. أنا أطيل في هذا حتى نعرف كيف يعني، لأن ربما بعض إخواننا يقول كيف يعني الطحاوي هذا والحديث في البخاري. لا، إلا إما يعني يتكلمون عن الأحاديث وعن أسانيدها فقد يعني يردون حديث هو عندك في البخاري، لكن هم يعني علماؤهم مالك وأحمد والشافعي قبل البخاري، أبو حنيفة قبل البخاري. وهنا يتعين يا أيها الإخوة العلم بهذا العلم، علم الحديث، وإلا إذا ما تعلمت علم الحديث فيجب عليك أن تقلد، شوف لك عالم ترتاح إليه وتقلده، فلا بد من علم الحديث. ويعني ها هنا تنبيه، يعني بالمناسبة شرح المعاني للطحاوي مهم، كتاب مهم، فمما ينبه عليه أن الطحاوي يبدأ بالقول المخالف ويعطيه حقه من الأدلة والدلالة، هذا مما يقال في هذا الرجل. يعني ما يبدأ مثلا بالافتراش، يبدأ بالتورك والأقوال الأخرى ويذكر أدلتها والدلالة، ما يظلمهم. لكن في النهاية ينتصر لقولهم بتكلف، هذا مما ينبه عليه. انظر مثال مسألة النزول على اليدين مثلا، الأول 254، أول ما بدأ بالنزول بذكر أدلة النزول على اليدين، ثم في النهاية انتصر للقول الآخر. المهم هذه مسائل سيبقى فيها الخلاف. قال: واحتج بحديث ابن عمر، احتج بحديث ابن عمر، فإذا عندك احتج بحديث وائل الذين يقولون بالافتراش، واحتج بحديث ابن عمر وهو في البخاري من رواية عبد الرحمن بن القاسم، لأن الحديث ابن عمر رواية القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، والقاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر، فما تنسى رواية عبد الرحمن بن القاسم رواية القاسم، رواية عبد الرحمن بن القاسم في البخاري عن ابن عمر أنه قال: إن من سنة الصلاة، هذا حديث مرفوع، الصحابي إذا قال من السنة فهذا حديث مرفوع، إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى. يعني تضجعها يا شيخ؟ ها ها كيف فرشها يعني؟ ايوه سنم انيما سنم تضجع يعني نام. فاذا هذا خلاف ينصبها صح، فاذا واحد ينصبها يضجعها. ان من سنة الصلاة ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، تضجع واحدة اليسرى تنصب واحدة وهي اليمنى. طيب يضجعها ويقعد عليها ولا يقدمها؟ ما هو هذا يضجعها وهذا يضجعها. فتقول: بوب أبو داود بهذا الحديث، حديث ابن عمر مع حديث وائل ابن حجر في الافتراش، يعني في باب الافتراش أبو داود بوب بحديث وائل اللي هو صريح في الافتراش، وبحديث ابن عمر هذا صحيح أبو داود 884، وحديث ابن عمر أيها الإخوة من رواية عبد الرحمن بن القاسم، ما نريد أن نتعجل، خلينا عندما يأتي الحديث ونذكر ما فيه. فالمهم أن الأحناف الذين يقولون بالافتراش استدلوا بحديث ابن عمر، فإذا هذا معناه أن حديث ابن عمر يعني فيه دلالة على الافتراش. ومالك استدل بها على التورك، فنريد أن نعرف يعني ماذا في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر عندما يقول إن من سنة الصلاة، يعني إذا حملناه على الافتراش فيكون الافتراش هو الأصل والتورك فرع. وإذا حملناه على التورك فيكون التورك أصله الافتراش إيه؟ فرع. فعمدة المسألة هو حديث ابن عمر هذا، هل هو أصل في الافتراش أو أصل في التورك؟ فهذا بالنسبة لي القول الأول. القول الثاني وراءت فرقة، أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد. تأمل، يجلس بين السجدتين كما يجلس في التشهد، فعند هذا القول التورك حتى بين الإيش؟ حتى بين السجدتين. ينصب رجله اليمنى ويثني، ثنى يثني، ويثني ويثني اليسرى، يثنيها، نعم، لأن أثنى من السماء الرباعي، نعم، ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدا ويعتدل. هذا قول مالك، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. تأملوا، قل: هذا أحب ما سمعت، هذا أحب ما سمعت إلي. وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام، أي أنه ينصب اليمنى ما يفرشها، إذا فرشها فيكون ظهرها للأرض، لا، يقول ينصبها وبطن الإبهام يكون جهة القبلة إلى الأرض. قال: جعل بطن الإبهام إلى الأرض لا ظهر الإبهام، لأنه لو فرشها يكون ظهر الإبهام إلى الأرض، ويقول بطن الإبهام إلى الأرض. واحتج بحديث، هنا حجة مالك: حدثنا علي عن القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد، هذه رواية القاسم وليت ابن المنذر ذكر رواية عبد الرحمن بن القاس لأنها أولى. طبعا رواية القاسم ذكرها مالك في الموطأ برقم 212، أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، أراهم، فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه. من اللي فعل هذا الشيء؟ مين؟ القاس. ثم قال: أراني هذا عبد الله ابن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. خلي بالك، هل في رواية القاسم هذه هل تصريح، هل فيها تصريح بأن هذا من السنة؟ لا، وإنما الذي فيه القاسم بيقول أن عبد الله بن عبد الله أراه أن أباه كان يفعل ذلك، فإذا هذا نقل المين لفعل عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر يا شيخ لما كان ذهب إلى خيبر فدعوا قدمه، فدعوه يعني إيش؟ يعني مفاصل الأصابع اليهود، آذوه في أصابعه، فما كانت رجلاه تحملاه في الصلاة، فيحتمل أن هذا ولم يجلس على قدمه لأن قدمه لا إيش؟ لا تحمله، فيكون عبد الله بن عمر إنما تورك لإيش؟ لحاجة لعلة، هذا الاحتمال في رواية القاسم. طيب ماذا قال ابن عبد البر حول هذا الأثر، أثر القاسم؟ قال ابن عبد البر في التمهيد: لم يذكر أن ذلك من السنة، لكن ذكر ابن عبد البر ما يؤيد أن هذا اللي هو أثر القاسم تفسير لي من السنة. قلت: وليس كذلك، لأنه مجرد احتمال. فابن عبد البر يقول أن هذا تفسير لإيش؟ لأثر ابن عمر المتقدم اللي هو إيش؟ ها؟ إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، تضجع. فابن عبد البر يقول إن أثر القاسم هذا تفسير لمن السنة هذا، لكن هذا يبعد، لأن ابن عبد البر نفسه قال لم يذكر أن ذلك من السنة، فهذا مجرد احتمال، هذا أمر عد مع الأمور. الأمر الثاني، رواية النساء المجلد الثاني صفحة 235 ترد هذا الذي ذكره القاسم. الأمر الثالث، حديث عبد الله بن دينار في الموطأ، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، حديث عبد الله بن دينار هذا برقم 209 أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس في أربع تربع وثنى رجليه، تربع يعني بقى تربع مثل الأخ خليفة، صح؟ هذا متربع يعني ثنى رجليه. أبو الوليد الباجي قال تربع يعني إيش؟ ها؟ تورك. قال الباجي: التربع ضربان، أحدهما كذا مثل هذا المعروف، والثاني أن يتربع ويثني رجليه في جانب واحد. وإن كنا لسنا مع الباجي في مثل هذا، لأن التورك صفة معروفة. المهم أن هذا الرجل تربع، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك. الرجل قال لابن عمر: أنت تفعل هذا، لماذا تعيب علي؟ فقال عبد الله بن عمر: فإني أشتكي. وفي رواية عبد الرحمن بن القاسم: إن رجلي لا تحملاني. وقول ابن عمر إن رجلي لا تحملاني يعني لو كانت تحملاه ها لجلس عليهما. والتورك ما يقال فيه إن رجلي لا تحملان، صح؟ الذي يقال فيه إن رجلي لا تحملان هو الافتراش، لأنه يكون جالس على إيش؟ جالس على قدمه. فالمهم هذا حديث عبد الله بن دينار. فإذا كلمة تحمل إن رجلي لا تحملان هذا يعتبر وجه إيش؟ وجه رابع. وأيضا رواية القاسم، رواية القاسم التي فيها من السنة رواها البيهقي وليس فيها هذا التفصيل. يعني رواية القاسم عند البيهقي مثل رواية عبد الرحمن بن القاس. من السنة كذا ليس فيها هذا التفصيل، ولم يقعد على إيش؟ ولم يقعد على قدمه. فالمهم أن هذه الأوجه أيها الإخوة يعني تثير الشك في أن المراد بأثر ابن عمر أو بحديث ابن عمر أن المراد به الإيش؟ التورك. ومع ذلك مالك رحمه الله استدل به ووضعه في باب الجلوس في الصلاة. ذكر رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواية عبد الرحمن بن القاسم، ورواية القاسم، ذكر هذا كله. القول الثالث: ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك، يعني يأخذ قول الثوري والأحناف الجلسة الأولى، وقول مالك في الجلسة الثانية، وهذا في الصلاة التي فيها إيش؟ جلستان. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لكن بين الشافعي وأحمد فرق، وهو ماذا؟ أن الأصل عند الشافعي إيش؟ الأصل عند الشافعي تورك، والأصل عند أحمد إيش؟ الافتراش. فالأصل عند أحمد الافتراش إلا التورك في الصلاة التي فيها تشهدين، والأصل عند الشافعي التورك إلا في الصلاة التي فيها تشهدين فيفترش في الإيش؟ في الأول. قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض، ظهرها يمس الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانيا. ثانيا إيش إعراب ثانيا؟ ليس هذا مقابل أولا وثالثا، لا، ثانيا من الإيش؟ من الثاني. نعم، ثانيا يعني يثنيها يعني، وطبعا يثنيها هذه فصحى بعد ما عرفت القراءات كل شيء. قال: كم لبت؟ ثانيا أطراف أصابعها. وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض. قال: وفي الصبح جلسة واحدة فيجلسها الجلسة الأخيرة، لأن الأصل عند الشافعي هو التورك، يعني التشهد فيه تسليم تورك. طبعا نحن لو رجعنا إلى النظر الذي قررناه في أول الدرس ربما ترتاح لهذا القول، لأن الجلسة التي فيها تسليم جلسة طويلة، فيجلس يعني مرتاحا بالتورك، التورك أريح. قال أبو بكر: ومن حجة الشافع ومن تبعه حديث أبي حميد الساعدي، لكن خلي بالك أن حديث أبي حميد الساعدي وارد في ماذا؟ في الصلاة التي فيها تشهدان. الشافع توسع وجعله أيضا في الصبح وفي التشهد الأخير. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، هذا الذي ضعف الطحاو. فالطحاو يضعفه حتى يصفو له حديث وائل بن حجر في الافتراج في جميع القعدات. طبعا حديث أبو حميد في البخاري. قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد السعيد قال سمعته في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربيعة يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فعرض. قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه وذكر الحديث، ثم قال ثم هوى إلى الأرض ساجدا فقال الله أكبر، ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها، هذا واضح، واعتدل حتى رجع كل عظم إلى موضعه، ثم هو ساجدا، ثم ثنى رجله وقعد فاعتدل، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة. ها، إذا أخذنا بظاهر هذا يكون دليل لمين؟ ها، الشافعي. الركعة التي تنقضي فيها الصلاة هذا يدخل فيها الصبح ويدخل فيها صلاة ركعتين، لكن هذا يرد عليه شيء، وهو ماذا؟ الركعة التي تنقضي فيها الصلاة، أي بالنسبة لهذه الصلاة التي فيها إيش؟ تشهدان، هذا وارد، فليس هذا مطلقا. قال أخر رجله اليسرى، أخرها يعني قدمها جهة القبلة، وقعد على شقه متوركا ثم سلم. وقيل لأحمد حديث أبي حميد الساعد تذهب إليه تعمل به يعني؟ قال نعم. قلت في كل تشهد تسلم فيه أم في الأربع خاصة؟ شوف كيف السؤال، يعني في التشهد اللي فيه التسليم حتى ولو كان واحدا، ولا في الصلاة اللي فيها تشهدين؟ قال في الأربع خاصة. إذن مذهب أحمد أن هذا إنما هو في الصلاة التي فيها تشهدين. ثم قال أبو عبد الله كان الشافعي يقول يتورك في صلاة الفجر أيضا. نشوف مع أن هذا إمام، الإمام أحمد، لكن يقول إيش؟ والشافعي كان يقول أنه يتورك في صلاة الصبح أيضا. فقال فإن شاء تورك، أي كما قال الشافعي. انظروا إلى هذا الفقه، لأن الاحتمال موجود أيها الأخوة، وإن كانت أحاديث الافتراش أكثر، فكثرة أحاديث الافتراش تدل على أن التورك فرع وليس أصلا. ومع ذلك شوف الإمام أحمد قال فإن شاء تورك في الصبح، أي كما قال الشافعي. في قول رابع، طبعا هذا ما عليه دليل وإن كان كثير من الناس يفعلونه، سئل الأوزاع عن جلسة التشهد فقال تنصب اليمنى وتضجع اليسرى، وإن شئت جلست على رجلك اليمنى واليسرى تثنيهما جميعا تحتك. كيف يا خليفة؟ لا، أيوه، لا، حطهم على بعض كمان، أيوه، كان هذا هو، تثنيهما جميعا تحتك وكلتاهما جلستان معروفتان. نقول طبعا هذه وإن كانت منتشرة في الناس لكن هذه لا دليل عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.